محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 238 وقلنا هي تشتمل على عدة أحكام، لعله ستة أحكام. الحكم الأول تقدم ولكن أمر عليه مر الكرام: إذا اشترى شخص في الذمة كيلو من الفضة مثلا، في الذمة يعني شنو معنى؟ يعني بنحو الكلي لا بنحو الشخصي الخارجي. اشترى كيلو من الفضة بكيلو من الفضة أو بكيلو من الذهب، وبعد القبض وجدها هي من جنس آخر من النحاس أو من قلنا مرة ينكشف ذلك قبل التفرق وأخرى بعد، فإن كان قبل التفرق فالمجال مفتوح لتبديل ذلك، فيمكن أنه يأخذ الفضة منه يدفع للنحاس لأنه بعد في المجلس، وحينئذ يتقابضان في المجلس ولا مشكلة. وأما إذا فرض أن الانكشاف كان بعد ذلك بطل البيع، فإن شرط بيع الصرف التقابض في المجلس. هذا تقدم عندنا شنو هو الحكم الأول. الحكم الثاني: إذا وجدها فضة معيبة. هنا بينا حكمين. الحكم اللي ألف وباء سويهن. ألف يتمكن حينئذ أن يطالب بالفضة الجيدة غير المعيبة، مخير بين أن يطلب البدل الفضة الصحيحة وبين الرد والفسخ. ووجه جواز المطالبة بالفضة الصحيحة هو الشرط الضمني، فإن هناك اشتراطا ضمنيا بين المتعاقدين. إذا تبين أنه المعطى ليس بفضة بل نحاس، إيشي بعد هذا؟ فأنا لي الحق ما دام في المجلس قبل التفرق ما بي مشكلة. جيد، هذا بالنسبة ماذا؟ قلنا هذا الحكم الثاني يشتمل على فرعين. الأول هو هذا، أنه له الحق في المطالبة بمن بالفضة السليمة، والفرع الثاني ليس له المطالبة بالأرشي. من ليس له المطالبة؟ والمشتري بعد واضح. والوجه في ذلك قلنا معتبرة زرارة، فإنها قد نهت عن ذلك، فإنها هي الرواية الدالة على جواز المطالب بالأرش، وهي خاصة بالمبيع الجزئي دون المبيع الكلي كما في موردنا، لأنه ما اشتروهم جزئي معين وإنما الكلي. فإذا على هذا الأساس أكرر ليصير التباس، الحكم الثاني: إذا وجدها المشتري الفضة وجدها معيبة. هنا حكمان: الحكم الأول يجوز له الرد والمطالبة بالفضة الصحيحة غير المعيبة. قلنا ومدرك ذلك ما هو؟ رواية لا، الشرط الضمني. والحكم الثاني: الأرش في سائر الموارد عند ظهور العيب في المبيع يجوز أخذ، لكن هنا لا، لأن مدرك ثبوت الأرش في باب بيع الصرف هو معتبرة زرارة، وقلنا إن هذه المعتبرة هي خاصة بما إذا كان المبيع جزئيا. أنت إحنا قريناها أمس، اقراها مرة ثانية تلاحظ موردها ماذا؟ ما إذا كان العوضان جزئيين وليس كليين. هذا بالنسبة إلى الحكم الثاني، بس يبقى فتشي حساب. بالتالي حينئذ المعتبرة هي ماذا؟ في نفسها هذا. أما ما تفضلتم به من أنه ماذا فهو يريد يسي قبله، أو يقول لطين الأرش ما يخالف، بقيه هو هذا المصداق من الكلي، والطين ماذا إيه زين جيد، والأمر سهل من هذه الناحية. أما كيف أن المعتبرة خاصة بالمبيع الجزئي، قريناها أمس، أي الآن أمر عليها مر الكرام، أريد نبين شلون خاصة بمن بما إذا كان العوضان جزئيين. أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه إلى آخره. أيما رجل اشترى شيئا، المقصود هذا الشيء أخذ بنحو المرآتية علما، هذا الشيء الذي اشتريته أنت كالكتاب مثلا، أو ذلك الشيء كالسيارة، فهو إشارة إلى المصاديق الجزئية الخارجية. لا يبعد هكذا يقال على أي حال. هذا بالنسبة علما إلى الحكم الثاني، بينا في المحاضرة السابقة. الحكم الرابع بما أنه هذا ينحل إلى حكم، نشوف كيفك بعد هاي يمك تريد تسوي ثالث أو رابع يمك هذا الترتيب. الحكم الرابع، لا يجوز فسخ العقد من أصله. يقول المشتري أنا أريد أفسخ العقد، ما أريد أطالب بالأرش، وهذا ما أشار إليه السيد الماتن قدس سره، وليس له فسخ العقد من أصله. خب لماذا ليس له فسخ العقد من أصله؟ فإن العقد، الجواب، لم يتعلق بشخص المعيب، وإنما تعلق بكيلو فضة في الذمة، المدفوع كان معيبا، لا أن متعلق العقد كان هو معيب حتى يثبت بذلك جواز الفسخ. فجواز الفسخ جيدون، رد العقد جيدون، فيما إذا فرض على أن متعلق العقد كان جزئي وتبين أنه معيب، المشتري مخير بين الفسخ والرد. أما هنا متعلق العقد هو كلي وليس لشخص المعيب، فلا مجال للفسخ، بل يبدله بفرد ثاني آخر. جيد. أن الحكم الخامس، الحكم الخامس، قال قدس سره، أشار إليه، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره. يريد أن يبين قدس سره أن عدم جواز أخذ العرش الذي بيناه في من؟ في الحكم الثالث إن صح التعبير، مو الثاني، الرابع. الرابع كان ليس له فسخ الحقيقي، ذاك الذي هو الحكم الثاني قلنا ينحل إلى حكمين. فهنا قلنا ليس له أرش. الآن يريد أن يقول قدس سره، لا فرق في عدم جواز أخذ العرش بين أن يكون المبيع والثمن من جنس واحد أو لا. إذن لا 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 يتصورن متصور شخص يتصور أن المانع يختص بما إذا كان العوضان من جنس واحد، فثبوت العرش يلزم منه زيادة فيلزم الربا. كلا، عدم ثبوت العرش ليس لهذه النكتة، بل عدم ثبوته هو من جهة أن الرواية الدالة على ثبوت العرش خاصة بالمبيع الجزئي، معتبرة زرارة التي دلت على ثبوت العرش هي خاصة بالمبيع الجزئي. إذن على هذا الأساس ثبوت العرش يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل في المقام، فإن ثبوت العرش أمر على خلاف القاعدة، ليس مقتضى القاعدة حتى لا نحتاج إلى دليل، بل هو للدليل الخاص الذي قلنا مثل معتبرة زرارة. وهذلك الدليل الخاص هو خاص بما إذا كان المبيع جزئيا، أمرا جزئيا، دون ما إذا كان أمرا كليا. هسه خلنا نقرأ معتبرة زرارة نشوفها، هاي مرة ثانية ثالثة. المعتبرة هكذا قالت: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب. هنا أكو قرينة على أنه ماذا؟ هذا جزئي. لا واحد يقول شيخنا هو قال اشترى شيئا، شيئا وشيئا يصدق عليه من؟ على الجزئي وعلى الكلي. فإذا ليش تخصصها بمن؟ بالجزئي. والجواب توجد قرينة كبيرة، وهي ماذا هي القرينة؟ وبه عيب. فإن ذلك لا يتصور في من؟ في الكلي. الكلي ما إلى معنى نقول ماذا به عيب. هذه قرينة واضحة على أن الذي من يقرأ الصحيحة كلها بعد أوضح يتجلى له ذلك. من اشترى، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه، أي هم أتورد وحدة ثانية، فأحدث فيه، فيه ما يصير إلا في من؟ في المبيع الجزئي بعدما قبضه. همات هذه هم يمكن واحد يقول قرينة، فإن القبض وين يصير؟ بالنسبة لمن؟ إلى الجزئي. على أي حال إلى آخره. فالمعتبرة واضحة في أنها خاصة بما إذا كان المبيع جزئيا. إذن على هذا الأساس لا يمكن أن نقول بثبوت العرش في محل كلامنا بعد فرض أن المبيع هو كلي، يعني كيلو من الفضة، بس يا كيلو كلي في الذمة، فإذن العرش لا مجال له لضيق دليل، لعدم سعة دليل ثبوت العرش بنحو يشمل الكل كما هو الحال في المقام. هذا همات بالنسبة ماذا؟ إيه؟ أي. فقلت على أنه بعد ما قبض القبض همات قرينة على أنه هذا جزئي، قبض المن يصير للجزئي خل كل ما إلى معنى ماذا؟ ها من هذه الناحية تقول هذا بعد مو عناية ماذا كذائية، ليست عناية، ليس كلاما حرفيا لعله. هسه احنا يكفينا القرينة الأولية أو الثانية، كافي هو هذا المقدار. زين جيد. الحكم السادس الذي ذكره قدس سره في العبارة هكذا قال: ولا بين ظهور العيب قبل التفرق وبعده. هذا في الحقيقة يريد أن يبين به قدس سره أنه لا يثبت من لا يثبت العرش من دون فرق بين أن يكون ظهور العيب حاصلا قبل التفرق أو بعده. إنه لو كان المحذور محذور ربا فربما يقال الربا إنما يتصور لو تبين لو أخذ العرش، لو تبين العيب أخذ العرش متى أخذ؟ قبل التفرق. إذ لو أخذ قبل التفرق يلزم صيرورة المعاملة بين كيلو من هذا الجانب زائد زيادة وهي العرش، وكيلو من ذلك الجانب، فيلزم محذور الربا. لو فرض أنه اتضح العيب قبل التفرق، فحين إذا أريد أخذ الأرش قبل التفرق، إذا اتضح العيب وأريد أخذ الأرش قبل التفرق، فإنه لو أخذ الأرش قبل التفرق يلزم زيادة أحد العوضين المكيلين وهو الفضة مقابل الفضة، فيلزم من ذلك زيادة أحد العوضين على الآخر أو مقابل الذهب، بس ما يأثر، على كلا التقديرين يلزم المحذور الزيادة، حينئذ راح يلزم مثلا ايه وخليه هيك مثلا. فبينما اذا اخذ بعد التفرق لا، المعامله انتهت بعد، وهذا يصير غرامه خارجيه جانبيه خارج العقد، فلا يلزم زياده احد العوضين على الاخر كي يلزم محذور الربا. فالمقصود على أنه قد يتصور أن النكتة لهذا التعميم قبل التفرق وبعد التفرق لا فرق بينهما في عدم جواز أخذ العرش، في عدم ثبوت العرش، ليس قضية ماذا أنه قبل التفرق مثلا يلزم محذور ربا إذا أخذه، وبعد التفرق لا يلزم محذور الربا. كلا، هذا التعميم الذي ذكره قدس سره لا يقصد به الإشارة إلى هذا، بل النكتة هي أن مدرك ثبوت الأرش كما قلنا هو معتبرة زرارة، وهي خاصة بالمبيع الجزئي، فعلى هذا الأساس هي قاصرة ابتداء عن شمول المورد بلا حاجة إلى النظر لكون أخذ الأرش، الأرش يراد أخذ قبل التفرق أو بعد التفرق، هذا لا يؤثر. هذه النكتة لا تدخل في الحساب لأنه ليس لها تأثير، وإنما النكتة ما أشرنا إليه من أن العرش من الأساس لا يثبت في المقام لقصور ماذا؟ لقصور دليله، فإن دليله وهو معتبرة زرارة خاصة بالمبيع الجزئي، ومحل كلامنا ليس هو المبيع الجزئي. هذه المسألة بحمد الله انتهت. المسألة البعدية بعد ذلك إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.